أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في الجواب الرابع عن الشبهة التي طرحها المحقق العراقي، والتي قيل بأنها أخذت مأخذا في الأوساط العلمية، حتى أن السيد الشهيد قدس الله نفسه ينقل عن الكاظمي مقرر بحث المحقق النعيمي أنه تعرض لها مفصلا، وذكر بأنه نذكر هذا التعرض، يعني إنما أطلنا الحديث في هذه الشبهة حتى لأنها شاعت في أوساط الطلبة، حتى يكون هذا البيان مثلا رافعا لهذه الشبهة. جواب الرابع كان السيد الشهيد، جواب شوية طويل يحتاج شوية يعني تأمل به ومتابعة. الشق الأول منه ذكرناه في الدرس السابق، وكان خلاصته أن الحكم الواقعي الحكم الواقعي الحكم بشكل عام، أول مرة ذكر بأنه الحكم بشكل عام له مدلولان، مدلول إنشائي اللي هو عبارة عن الحكم، عبارة عن الحكم، وإلى مدلول حكاية اللي هو يكون ناظر علما إلى عالم الملاكات والمبادئ، يعني يحكي عن وجود مبدأ لهذا الحكم. بعدين يجي إلى الحكم التخييري، هذا الحكم بشكل عام، هذا الشكل الحكم التخييري، تخيير الحكم بالتخيير، هذا إجا قسمه قال مرة يكون واقعي مرة يكون ظاهري. واقعي قلنا من قبيل خصال الكفارة، تخيير واقعي من قبيل التخيير بين الطرفين في مورد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، يكون هناك تخيير ترفع الاضطرار إما بهذا الفرد أو بهذا الفرد، يكون هناك تخيير بينهما، وهذا التخيير لأنه ناشئ أن الاضطرار يكون تخييرا واقعيا. هذا التخيير الواقعي تارة يكون مدلول الإنشائي هو عبارة عن الإلزام بالجامع، ومرة لا يكون مدلول الإنشاء عبارة عن الإلزام بالأطراف، لكن بشرط شنو؟ بشرط ترك الباقي، عدم الإتيان بالباقي. فيمكن تصور كلا النحوين في التخيير الواقعي بلحاظ المدلول الإنشائي، بلحاظ المدلول الحكاية هم يمكن تصور كلا النوعين، يعني الملاك في الحكم التخيير الواقعي مرة نفترض أنه قائم بالجامع، قائم بالجامع وهذه الأطراف مصاهيق للجامع، ومرة نفترض أنه لا قائم بالأطراف لكن بشرط شنو؟ عدم الاتيان بالطرف الآخر. وذكرنا بأنه الفرق بينهما يظهر في وحدة الحكم وتعدده، إذا كان على النحو الأول الإلزام قائم أو الترخيص قائم بالجامع فحكم واحد متعلق بالجامع، وأيضا له ملاك شنو؟ ملاك واحد متعلق بالجامع. وأما إذا قلنا بالنحو الثاني بمعنى أن الحكم يتعلق بالأطراف بالأفراد بشرط عدم الاتيان بالفرد الآخر، فهذا معناه أنه هناك تعدد في الحكم، لأنه إلزام هنا بشرط عدم الاتيان بهذا، الزام في هذا بشرط عدم الاتيان بذلك، ترخيص هنا بشرط عدم الاتيان بهذا، وهناك أيضا كذلك. وهناك أحكام إلزامية متعددة أو أحكام ترخيصية متعددة لكنها مشروطة في قبال أن يتعلق الإلزام أو الترخيص بالجامع، وهذا واضح. وأما إذا كان التخيير ظاهريا، الحكم بالتخيير حكم ظاهري ليس حكم واقعي، بحسب المدلول الإنشائي يقول يعقل التخيير بمعنى تعليق الحكم بالجامع ممكن، كما يعقل أن يكون بمعنى التخيير شنو، بمعنى تعلق الحكم شنو بالأطراف بنحو مشروط. بحسب المدلول الإنشائي كل منهما يكون معقول، ترخيص ظاهري، ترخيص في أطراف الشبهة أخرى، ترخيص ظاهري مستفاد من أدلة التأمين والترخيص الظاهرية، ممكن افتراض أنه يتعلق بالجامع بين الطرفين، ممكن افتراض أنه يتعلق وينتعلق بنفس الأطراف بشرط عدم الاتيان بالطرف الآخر. بحسب المدلول الإنشائي وإن كان يعقل التخيير بمعنى فعلية تعليق الحكم بالجامع كما يعقل ذكر حكمين مشروطين، حكمين تعدد في الحكم لكن على نحو مشروط، كل منهما ممكن، لكن بحسب المدلول الحكائي هو هنا عندنا بحسب المدلول الحكائي يقول الحكم التخيير الظاهري يختلف عن التخيير الواقعي. إن في التخيير الواقعي حتى بلحاظ المدلول الحكائي ماكو مانع من فرض كلا النحوين، مرة يكون الملاك متعلق بالجامع، مرة يكون الملاك متعلق بالأطراف، لكن بنحو شنو مشروط، كل منهما يمكن فرضه. لكن التخيير الظاهري بحسب المدلول الإنشائي ماكو مانع أن نفترض كلا النحوين المتقدمين، لكن بحسب المدلول الحكائي نقول هذا لا يمكن فرضه، لا يمكن فرضه إلا بنحو تعليق وإرادة الجامع، بأن يكون المبادئ والملاك متعلق بيش بالجامع. لا يمكن يقول، بل يقول لا يعقل أن يكون بحسب المدلول الحكائي قائم بماذا في الأطراف على نحو مشروط. هاي القضية إذا ثبتت وكان هذا غير معقول، حين يتبين أن ما يقول المحقق العراقي ليس تاما. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول بأنه هناك ترخيصان في الطرفين بنحو شنو؟ بنحو مشروع. هذا نرفع اليد عن إطلاقي، عن شمو، عن إطلاقي دليل الأصل في كل من الطرفين، نخص دليل الأصل بحالة شنو، بحالة ترك الآخر، ونمنع من شمول لحالة فعل الآخر، يعني نقيد دليل الأصل بما إذا ترك شنو ترك الآخر. فهنا ترخيص يثبت بهذا الطرف بشرط ترك الآخر، بشرط عدم الاتيان بالآخر، وفي الآخر أيضا يثبت ترخيص بشرط عدم الاتيان بالأول، أو يثبت ترخيصين مشروطين في الطرفين، هذا يثبت حتى بلحاظ المدلول الحكائي، حتى بالمدلول الحكائي، بمعنى أن الملاك يكون قائم متعلق بماذا بهذا الطرف، لكن أيضا مشروط بشكل مشروط، كما أن الحكم يتعلق بهذا الطرف بشكل مشروط، مبادئ الحكم أيضا تتعلق بهذا الطرف بشكل شنو مشهور. السيد الشهيد يقول هذا غير معقول، هذا غير معقول أن يتعلق الحكم بلحاظ مدلول الحكائي بكل من الطرفين بنحو المشهور، يقول هذا غير معقول. إذا ثبت أنه غير معقول فهو يثبت بطلان ما ذكر المحقق العراقي. لازم نرجع القضية إلى الجامع، لازم نرجع القضية لمن؟ إلى الجامع، فنقول بأن الحكم يتعلق بالجامع بلحاظ مدلول الإنشائي وبلحاظ مدلول شنو؟ مدلول الحكائي، يتعلق بالجامع. ماكو أحكام متعددة بعدد الأطراف، وإنما أكو حكم واحد متعلق بالجامع، وأكو مبادئ ملاك واحد أيضا يتعلق بالجامع. ويش يتمم كلامه يقول حيث أن هذا وهو تعلق الحكم بالجامع بما له من المبادئ، هذا خلاف ظاهر الدليل، لأننا نعتمد في هذا على ماذا؟ على دليل الأصل، على دليل الأصل المؤمن. شنو دليل الأصل المؤمن؟ أفرض رفع ما لا يعلم، وأمثال هذه الأدلة. يقول هذه تثبت الترخيص في طرف بعينه، ما بها قابلية أن تثبت الترخيص في شنو؟ في الجامع بين طرفين. مفادها إثبات الترخيص تعيينا، لا إثبات الترخيص في الجامع بين شنو؟ ليس مفاد دليل الأصل. دليل الأصل يقول إذا شككت في حرمة شيء أو مثلا أو إباحته فهو لك شنو؟ هذا أرفع عنك، هذا أجعل فيه الوراء، أجعل فيه الحلية. فالحلية المستفادة من أدلة الأصول هي حلية تعيينية، يعني حلية هذا الطرف بعينه، مو حلية الجامع بين هذا الطرف والطرف شنو؟ الطرف الآخر. هذا يحتاج إلى مؤنة، هذا يحتاج إلى مؤنة إثباتية وهي مفقودة في دليل الأصل. خلاصة اللي يقوله هو هذا، سنقرأها. وأما التخير في الحكم الظاهري فبحسب المدلول الإنشائي، وإن كان يعقل التخير بمعنى تعليق الحكم بالجامع، هذا نحو كما يعقل ذكر حكمين مشروطين، هذا النحو الثاني كل منهما يعقل، لكن بحسب المدلول الحكائي لا يعقل سوى التخير بمعنى تعليق الحكم بالجامع وإرادة الجامع بلحاظ المدلول الحكائي. يقول فقط هذا هو المعقول، أن الحكم يتعلق بالجامع بلحاظ مدلول الإنشائي وبلحاظ مدلول الحكاية، وذلك ليش؟ لما تقدم. يقول السر في هذا هو أنه الحكم الظاهري يختلف عن الواقع. الحكم الظاهري إلى خصوصية، إلى ميزة على رأيه هو قدس سره شنو؟ هذا الأحكام الظاهرية أحكام خاصة، تختلف. هو يفسر الحكم الظاهري بتفسير آخر غير ما يفسره الآخرون، وذلك لما تقدم في حقيقة الحكم الظاهري من أنه لا ينشأ من ملاك في نفس الحكم كما يقول الآخرون. ما أريد كل الآخرين، كما يقول كثير من المحققين أن الأحكام الظاهرية تنشأ من ملاك في نفس جعلها، ملاك في نفس جعلها مو من المتعلق. المتعلقة قد يكون محكوم بحكم واقعي آخر، قد يكون محكوم بحكم واقعي آخر. هذا الحكم الظاهر ينشأ من ملاك في نفس جعله. يقول بأن الحكم الظاهر لا ينشأ من ملاك في نفس الحكم حتى يقال أنه قد تكون المصلحة في جعل الحكم الظاهر بنحو مشروط، يجعل الحكم الظاهر بنحو المشروع. المصلحة قائمة في الجعل، المشكلة أن نفترض أن هذا الجعل مرة يثبت مطلقا مرة يثبت بنحو شنو؟ مشروع. الملاك القائم في الجعل للحكم الظاهر قد نفترض أنه ملاء قائم في الجعل في جعل الحكم ظاهر مطلقا لا بنحو مشروط، وقد نفترض أنه أن الملاء قائم في جعل الحكم الظاهر بنحو شنو مشروط، يعني بشرط عدم الإتيان بالطرف يمكن افتراض هذا. يقول أن الحكم الظاهر لا ينشأ من ملاء في نفس الحكم وجعل الحكم، حتى يقال قد يكون الملاك والمصلحة في جعل الحكم الظاهري بنحو مشروط. لا، يقول ليس هكذا كما يقولون، وإنما هو ناشئ حكم الظاهري ناشئ من ترجيح الملاكات الواقعية بعضها على بعض، ترجيح بعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر عندما يحصل التزاحم الحفظي في بين الملاكات الواقعية. التزاحم الحفظي فسرناه مرارا، مقصود به هو شنو؟ أن ما يحفظ به بعض الملاكات الواقعية غير ما يحفظ به الملاكات شنو الأخرى. هذا يحفظ بجعل حكم ظاهر مناسب له، وتلك الملاكات الواقعية تحفظ بجعل حكم أيضا ظاهر شنو مناسب لها، فيقع التزاحم في مقام الحفظ. في مقام الحفظ يقع التزاحم. الشارع شو يسوي في جعل؟ كل مشرع يسوي، يلاحظ الأهمية، يا ملاك أهم عنده، فيجعل الحكم الظاهر المناسب شنو للملاك الأهم، يجعل المناسب للملاك الأهم ويقدم على الملاك الواقع الآخر لأن هذا أهم عدة. فإن قدم الملاك الإلزامي، نفترض أن الملاك الإلزامي هو الأهم بنظر الشارع عندما تختلط الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، تختلط عد من؟ عد المكلف. المكلف جاهل، مكلف شاك، يحتمل حرمة ويحتمل شنو الإباحة. معناه أن الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية اختلطت، ما يدري المكلف ياه منها، هو الثابت في حقه. فالشارع فيه جحالة إذا قدم الملاك الإلزامي، قدم الملاك الإلزامي هو المهم، المهم أن يترك هذا الشيء، أن لا يفعل هذا الشيء الحرام حتى على مستوى الاحتمال، هذا المهم عنده. وماذا يجعل؟ يجعل فإن قدم الملاك الإلزام، نقرأ عبارته، فإن قدم الملاك الإلزام على الترخيص حتى بلحاظ الموافقة القطعية فضلا عن ماذا؟ عن المخالفة القطعية. يقول هذا الملاك الإلزامي هو الإلزامي هو الذي يتقدم بلحاظ المخالفة القطعية فيمنعه من ارتكاب الطرفين، بل حتى بلحاظ الموافقة القطعية فيمنعه من ارتكاب أحد حتى أحد الطرفين. في هيك حالة ماذا يجعل؟ الاحتياط التام. في هيك حالة يجعل الاحتياط التام الذي يمنع المكلف من ارتكاب كلا الطرفين ويمنع المكلف من ارتكاب أحد الطرفين. هذا فيما لو فرضنا أن الغرض الإلزامي كان أهم من الغرض الترخيصي بلحاظ كلتا المرحلتين، المخالفة القطعية والموافقة القطعية. فإن قدم الملاك الإلزامي على الترخيصي حتى بلحاظ الموافقة القطعية ألزم بالاحتياط التام، يعني الحكم الظاهري اللي جاء له عبارة عن الاحتياط التام. وإن قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي حتى بلحاظ المخالفة القطعية، رخص في المخالفة القطعية، رخص في إجراء البراءة في كلا الطرفين. ليش؟ لأن عد الملاك الترخيصي هو شنو؟ هو الأهم. العد المهم هو أن يبقى المكلف مطلق العنان، ما يكون قيد أكو عليا، حتى بلحاظ المخالفة القطعية فضلا عن الموافقة القطعية. فراح مو فقط يجوز لإجراء البراءة والترخيص في أحد الطرفين، لا يجوز لإجراء البراءة والترخيص في كلا الطرفين. فيجعل الترخيص في المخالفة القطعية. وإن قدم الغرض والملاك الإلزامي على الترخيص في مرتبة المخالفة القطعية، وقدم الترخيص على الإلزام في مرتبة الموافقة القطعية، يعني فصل بينهما بين المرحلتين، في هاي الحالة راح يرخص في أحد الطرفين، لأنه يعني قدم الغرض الإلزامي الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. كل حرمة المخالفة القطعية لا تكون تلتزم بماذا؟ تلتزم بالغرض الإلزامي، يعني يمنعه من ارتكاب كلا الطرفين تقديما للغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي. لكن في لحاظ وجوب الموافقة القطعية لا، يقدم الغرض الترخيصي على الإلزامي. يقول هنا إطلاق العنان للمكلف بلحاظ أحد الطرفين هو الأهم عندي، فيجعل ماذا؟ كحكم ظاهري يجعل الترخيص في أحد الطرفين، فيرخص في أحد الطرفين، رخص في أحدهما المخير، طبعا إذا ماكو مرجح لأحدهما المعين، وإلا إذا كان أكو مرجح لأحدهما المعين يلزم شنو؟ يرخص فيه فقط إذا كان مرجح، لكن حيث لا يكون مرجح فهو يرخص في أحدهما شنو؟ المخير، لا في أحدهما المعين. زين، هذا يقول المعقول، معقول هذا إما أن يجعل الاحتياط التام أو يجعل البراءة والترخيص في المخالفة القطعية إذا كان الأغراض الترخيصية أهم، وإما أن يجعل التخيير بين الطرفين فيما إذا كان الغرض اللزومي أهم من الترخيصي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، وجوب حرمة المخالفة القطعية، والغرض الترخيصي أهم بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، فيجعل التخيير بين الطرفين. وأما يقول الترخيص، هذا الشيء يقول المحقق العراقي، وأما الترخيص في كل واحد منهما من الطرفين بشرط ترك الآخر كما يقول المحقق العراقي، هذا يقول فغير معقول. وهذا اللي قلنا أنه يقول غير معقول، ما يقول المحقق العراقي غير معقول، يقول هذا غير معقول وين؟ في الأحكام الظاهرية مو في الأحكام الواقعية، فهو غير معقول، لأن غير معقول بلحاظ المدلول شنو الحكاية؟ قاله، قال بلحاظ المدلول الإنشائي ماكو مانع نفترض هاي فيه قيده بشرط كذا، هذا مدلول حكاية، لكن ما يكشف عنه هذا الحكم من مبادئ في عالم الثبوت هذا غير معقول أن يكون مقيد بهذا الشكل. ليش؟ لأن هذا معناه أن اتيان العبد بالطرف الآخر أو عدم اتيانه بالطرف الآخر يكون له دخل في الحكم الظاهري، مو؟ لأنه راح يجعل ترخيص في هذا الطرف بشرط شنو؟ عدم الاتيان شنو؟ يعني هو يقول له للعبد إذا لم تأتي بهذا الطرف أنا أرخص لك في هذا الطرف، مو شيء؟ فإذا عدم إتيان العبد لهذا الطرف دخيل في شنو؟ في الحكم بالترخيص، هذا الحكم الظاهري دخيل في الحكم الظاهري، هو يقول هذا غير معقول أن يكون إتيان العبد لهذا الفعل أو عدم إتيانه، ماكو فرق بينهما، يكون دخيلا في الترخيص الظاهري. يقول شنو علاقة إتيان العبد وعدم إتيانه في اهتمام المولى بماذا؟ بالواقعيات، بالملاكات الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ، هذا شنو معنى أنه يكون دخيل؟ شنو علاقة هذا بحيث يكون أن الشارع في مقام التزاحم الحفظي عندما يريد يلحظ الأهمية يجعل هاي الأهمية منوطة بماذا؟ بفعل العبد أو عدم شنو فعله، بإتيان العبد للطرف الآخر أو عدم إتيانه بالطرف آخر، وهذا غير معقول بلحاظ الأحكام الظاهرية، هذا غير معقول. إناطة الحكم الظاهري بلحاظ مدلول الحكائي بفعل العبد وعدم فعله، عدم إتيانه للطرف الآخر، هذا شيء غير معقول، لأن الأحكام الظاهرية لا تنشأ كما قال من ملاكات في جعلها. حتى نقول نقدر نقول بأنه ما دام في الجعل الملاك في جعل الحكم، فقد نفترض أن الملاك يقتضي جعل الحكم بنحو شنو مشروط. لكن ملاكات الأحكام الواقعية الأحكام ما تنشأ من هذا، وإنما تنشأ من شنو؟ تعبر عن أهمية الأغراض الواقعية، الملاكات الواقعية المتزاحمة بعضها عن شيء على بعض، تعبر عن أهمية في عالم الثبوت والواقع. عندما تتزاحم الأحكام الملاكات الواقعية الترخيصية أخرى مع شنو؟ مع الإلزامية. هذا هو يعبر عن هذه الأهمية. فعل العبد وعدم فعل العبد ليس دخيل في هذا العالم. ما له معنى نقول بأن فعل العبد يكون دخيل في جعل الترخيص بما له من الملاكات والمبادئ. فلذا لا يعقل في الأحكام الظاهرية بلحاظ المدلول الحكائي له، لا يعقل إلا شنو؟ أن يتعلق الإرادة بيش؟ بالجامع. أن تتعلق الإرادة كمبدأ من مبادئ الحكم تتعلق بيش؟ بالجامع، ولا تتعلق بالأطراف بنحو مشروط. قال: وأما الترخيص في كل واحد منهما بشرط ترك الآخر فغير معقول، لأن إتيان العبد لكلا الطرفين أو ترك لكلا الطرفين أو إتيان لأحد الطرفين أو ترك لأحد الطرفين ليس له دخل في ملاك هذا اللون من الحكم، اللي هو الحكم شنو؟ الظاهري. ليس له دخل في هذا الحكم الظاهري الذي يعبر عن درجة اهتمام المولى بالغرض الواقعي في مقام التزاحم الحفظي. عدم إتيان العبد للفعل أو عدم إتيان الفعل ما له دخل في ماذا؟ في أهمية هذا الغرض اللي قدم شنو على الغرض الآخر المزاحم له، ما له علاقة به، ولا دخل له في درجة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية. هذا هو ما يقوله في مقام إثبات عدم معقولية ثبوت الترخيصين المشروطين. إذا هاي المقدمة الأولى نقدر نعتبرها في دليل تمت، يقول: إذا عرفت ذلك نقول أن المولى لو جعل الترخيص التخيير الظاهري، ظاهري تخيير ظاهري، لكن نفترض ترخيصي مو إلزامي، جعله في مورد العلم الإجمالي، هو شارع تصدى وجعل الترخيص الظاهري التخيير في مورد، هو جعله في مورد العلم الإجمالي، كما إذا قال مثلا: رخصتك في كل واحد من الطرفين، هذا علم إجمالي، رخصتك في كل، جعل الترخيص رخصتك في كل واحد من الطرفين إذا تركت الطرف الآخر، هو جعله بنحو مشروط. إذا فرضنا هذا، يعني دليل خاص يجي يدل على جعل الترخيص الظاهري التخييري، ترخيص تخييري كيف ترتكب هذا أو شنو؟ أو ترتكب هذا بنحو المشروط بشرط ترك الآخر، حينئذ لا مانع يقول من حمل ذلك على الترخيص التخييري، حمل على الترخيص التخييري، لأنه جعل الترخيص في هذا بشرط عدم الإتيان بهذا، وجعل الترخيص في ذاك بشرط عدم الإتيان بهذا، يقول هذا معناه شنو؟ ترخيص تخييري، أنت تخير في الترخيص، تترك ذاك أنت مرخص في هذا، تترك هذا أنت مرخص شنو؟ في ذاك. وأما إذا لم يكن في البين إلا مطلقات الترخيص، يعني ماكو دليل خاص، ماكو دليل خاص، لم يكن في البين إلا مطلقات الترخيص من قبيل رفع ما لا يعلمون مثلا. مما يكون ظاهرا مطلقات الترخيص مما يكون ظاهر في أن مصب الترخيص هو كل واحد من الطرفين تعينا، وهي قضية واضحة أن أدلة الترخيص العامة مدلولة شنو؟ الترخيص التعييني، الترخيص التعييني، الشيء الذي تشك في حرمته وإباحته هو لك شنو؟ هذا ترخيص تعييني هذا، أو رفع عنك هذا الذي شنو؟ لا تعلم به، الترخيص تعييني، إباحة تعيينية، هذا هو ظاهر الأدلة المطلقات العامة للإباحة والترخيص. مما هو ظاهر في أن مصب الترخيص هو كل واحد من الطرفين تعيينان، فتقييد كل واحد كل من الترخيصين بترك الآخر وإن كان لا بأس به بلحاظ المدلول الإنشائي، إذ ليس فيه سوى مؤنة التقييد، قيد بلحاظ المدلول الإنشائي والترخيص، نقيد الترخيص بما إذا لم يأتي بالطرف الآخر، إلزام نقيد الإلزام بما إذا لم يأتي بالطرف الآخر، إذ ليس فيه سوى مؤنة التقييد، ولكنه بلحاظ المدلول الحكائي أي الملاك والمبادئ يستلزم هذا التقييد، بلحاظ المدلول الحكائي يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف بعينه إلى الترخيص في الجامع، لازم نحول إلى الترخيص هنا في الجامع، معناه أن الترخيص بلحاظ المطلقات أدلة الترخيص اللي ظاهرها الترخيص بعينه التعييني. خل نجي هاي نطبقها في محل الكلام، الاشتراط اللي ذكره هذا لازمه أن نحول الترخيص علما إلى الجامع، نحول الترخيص إلى الجامع، لأنه لا يعقل بقاء الترخيص في الطرفين بنحو المشروط بناء على ما قال من أن هذا في الأحكام الظاهرية غير شنو؟ غير معقول. لاحظوا عبارته، ولكنه بلحاظ المدلول الحكائي أي الملاك والمبادئ يستلزم هذا الترخيص بنحو المشروط، يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف بعينه اللي هو مدلول الأدلة العامة اللي هي نتكلم عنها فعلا إلى ترخيص في الجامع، لما عرفت من أن الحكم الظاهري لا يعقل فيه بحسب مدلوله الحكائي سوى التخيير بمعنى إرادة الجامع. هذا هو الشيء المعقول في الأحكام الظاهرية، فلا بد نحول علما إلى التخيير في الجامع، وتحويل إلى التخيير في الجامع بمشكلة إثباتية. لا تلاحظون هذا بمؤنة زائدة لا يمكن استفادتها من مجرد إطلاق أدلة الترخيص العامة. ليش لا يمكن استفادتها؟ لأن إطلاقات الأدلة الترخيص العامة مفادها شنو؟ الترخيص التعييني، لا الترخيص في الجامع، لا الترخيص في الجامع بين هذا الطرف وهذا الطرف، هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة على أدلة على مطلقات الترخيص العامة. فإذن هذا النحو المشروط، الترخيص المشروط، يقول هذا غير معقول كما هو، فلا بد من تحويل علمه إلى الترخيص في الجامع، إلى إرادة الجامع، تعلق الترخيص بالجامع، لأن هذا هو المعقول في الأحكام الظاهرية، وهذا الذي هو معقول ثبوتا في الأحكام الظاهرية إثباتا يصعب شنو؟ إثباته، لأنه لا دليل عليه إثباته، وإنما هو بحاجة إلى مؤنة إثباتية زائدة لا يمكن أن تستفاد من أدلة الترخيص العامة. يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف بعينه إلى ترخيص في الجامع، لما عرفت من أن الحكم الظاهر لا يعقد فيه بحسب مدلوله الحكاية سوى التخير بمعنى إرادة الجامع، وهذه مؤنة زائدة لا يمكن استفادتها من مجرد إطلاق أدلة الترخيص العامة. إذن بحسب مقام الثبوت وبحسب المدلول الحكائي لا يعقل في الأحكام الظاهرية التخييرية إلا تعليق الحكم بالجامع، لأن تعليق الحكم بكل واحد من الطرفين مشروطا بترك الآخر يستلزم أن يكون ترك العبد للفعل دخيلا في الحكم وملاك الحكم، وهو لا معنى له بناء على ما تقدم. وأما هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.